تأتيك وتأتينا مع إشراقة النور، وقد تلمس من عباءتك خيوط فجره الأولى. منذ أول حرف كنا ننتظرك مع موعد العيد. أتذكر يا سماحة السيد وأنت لا تنسى يوم كنا نتحلق حولك في غرفنا الصغيرة، نفرش بين يديك حكايا فرحنا حتى زلات لساننا المرحة. تواكب أيامنا إلى وسنوات عمرنا المليئة بالتحدي والعنفوان، تبني بيتنا حرفا حرفا وكلمة كلمة، فنستمد من عزمك عزما ومن إرادتك إرادة. ها نحن يا سيدي كما عهدتنا، صوتا للحق يخرق كل هذا الضباب. علمتنا أن ميلاد فجرنا من غضبة سيفنا، وسطوع حياتنا من مداد دمنا، وأن الزمن زمن الثابتين الأقوياء. فيا دفء القلوب، فيا دفء القلوب، قالوا وقالوا لكنك قلت وقولك الحق وفصل الخطاب. هذا الجمع وكل جمع ينتظر الكلمة لقائد المقاومة الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية كما هي العادة أرحب بالحضور الكريم بكم جميعا في هذا الحفل المبارك الذي يتوج ويكرم جهاد ثلة من الإخوة والأخوات خلال 25 عاما. مثل عادتي وسلام الفهرس، نحن كنا مخبيين حالنا لهذا اليوم، بس شفنا موضوعات كثيرة. أنا حكيت ثلاثة الماضي، على أمل أنه الكلمة اليوم أعطي جزء منها شوي للإذاعة وموضوع الإعلام، ونعطي بعض الوقت للشأن اللبناني، و بطبيعة الحال لا نستطيع أن نهمل الشأن الداخلي وإن كان ما في كتير مستجدات مهمة بمعنى التطور يعني. لكن الحدث الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الأخير على محيط دمشق يفرضان علي أن أعطي جزءا من الوقت لهذا الأمر المهم جدا. أبدأ من الإذاعة. يجب أن أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات العاملين في إذاعة النور، وإلى كل الإخوة والأخوات الذين عملوا، وبعضهم انتقل إلى أماكن أخرى وبعضهم ما زال يواصل العمل، إلى المدراء السابقين جميعا، إلى المدير العام الحالي الأخ الحاج يوسف الزين. ويجب أن أستحضر بقوة أيضا ذكرى المرحوم الدكتور حسن القلة، والذي فاجأنا رحيله في ذلك الوقت رحمة الله عليه. وأشكر إخواني في هذه الإذاعة المقاومة على كل صمودهم وتعبهم وجهودهم وصبرهم على المشقات وتحملهم للأخطار، وعلى إنتاجيتهم وإبداعهم ورساليتهم، وقبل كل شيء على إيمانهم وإخلاصهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الإذاعة بدأت كجزء من مسيرة المقاومة، كما كان حال بقية أجزاء المقاومة، يعني بإمكانات متواضعة جدا، بعدد قليل من الأفراد، بخبرة ناشئة وفتية، ولكن بتوكل كبير على الله، بأمل عظيم بالمستقبل، وبثقة بالنفس بأننا قادرون على الإنجاز وعلى صنع الانتصار في أي مجال من المجالات. وكما بدأت المقاومة مجموعة صغيرة مع كم كلاشينكوف، كم إنب اليدوية، كم عبوة صغيرة، بدأت إذاعة النور غرفة وميكروفون وإذاعة بس متواضعة ومسجلة تكبس بالإيد. يعني هكذا كانت البداية، تعبر عن الصفاء، عن البساطة، عن عدم التعقيد، وأنا لا أنسى ذلك اليوم. وتعبر أيضا عن المبادرة الذاتية، كما كانت بدايات المقاومة تعبر عن المبادرة الذاتية. أنا كنت موجود بمكان عملي، طبعا كان في شوي ظروف حساسة، بيتصلوا الإخوة، أصلا ما عندي علم، يوم ما كان عندنا هالهيكليات التنظيمية، أمين عام ومسؤول تنفيذ، كان عندنا هيكل شوي مبسط ومتواضع أكثر. فاتصل الإخوة قالوا لي عندك راديو؟ قلت له طبيعي عندي راديو. قال عند في اف ام؟ قلت له ايه في اف ام، حط على المدى الفلاني على الدرجة الفلانية. حطيت شوي، هنا إذاعة النور. قلت له مين هاي الإذاعة؟ قال هاي لحزب الله للمقاومة. هكذا كانت البداية. وكما تطورت مقاومة الميدان، تطور إعلام مقاومة بنفس الروحية، بنفس الصفاء، بنفس العزم، بنفس الجدية، بنفس الإبداع، بنفس الإنتاجية، بنفس الإخلاص. وكان دائما إعلام المقاومة مواكبا لعملها الميداني، ولذلك نحن دائما كنا نعتبر إعلام المقاومة، وفي مقدمه الذي كان له طبعا سبق التأسيس والوجود إذاعة النور، جزء من المقاومة وليس شيئا مواكبا للمقاومة. كنت دائما عندما ألتقي بالأخوة والأخوات في تلك الأماكن الضيقة أو بالملجأ تحت، كنت أقول لهم أنتم هنا تعملون في موقع من مواقع المقاومة، تماما كإخوانكم المقاتلين الذين يعملون في الخطوط الأمامية. كل واحد له وظيفة، كل واحد له دور، هو يقوم بمهمته وبوظيفته. حتى ما نطول كتير بطبيعة الحال، إذاعة النور بذلت جهود كبيرة كما تفضل الإخوة قبلي، إلى أن وصلت إلى موقعها المتقدم في المرحلة الحالية. كان دورها معروفا ومشهودا منذ بداية الانطلاق على مستوى على صعيد المقاومة وعلى مدى سنوات المقاومة، وصولا إلى التحرير ودورها عام 2000، وكان الترقي الأعلى في حرب تموز عام 2006 وما بعد حرب تموز. هلا بدهم يشدوا همتهم لما بعد ما بعد حرب تموز. إذاعة النور هي جزء من منظومة إعلام مقاوم، ولذلك هي إعلام ملتزم، لا يبحث لا عن المال ولا عن الاستثمار ولا عن الأرباح ولا عن الشهرة، وإعلام صاحب قضية ورسالة، حامل هم، يفرح ويحزن ويتأثر، لأنه من سنخ المقاتلين الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية، ومن سنخ الناس الذين يصمدون في أرضهم أو يهجرون منها أو يقتلون في المجازر. ولذلك ولأن إذاعة النور هي جزء من إعلام مقاوم وملتزم، كان المهم والأهم هو الصدق والأمانة، الصدق في القول. أصلا دين الأنبياء هو دين الصدق، الصدق في الفكر والصدق في القول والصدق في النية والصدق في العمل والصدق في المماوسة. هذا الالتزام كان حاسما وقاطعا، وهو جزء من قيمنا الدينية والثقافية والجهادية والأخلاقية والإنسانية. ودائما أيضا نرجع من جدد ومن أكد، في هذا الزمن نحتاج إلى هذا التأكيد أكثر. أحيانا بالمنافسات، وأنا دائما كنت أقول لوسائلنا الإعلامية نحن لسنا وسائل منافسة، أخرجوا من عقل المنافسة التقليدية الموجودة في السوق الإعلامي، لا عم نفتش على إعلانات ولا عم ما عم ننافس حدا. نحن أحيانا نتيجة المنافسة والحرص على السبق الصحفي يتورط عديدون بالكذب، يتورطون بتلفيق الأخبار، بتحريف الوقائع. هلا غير الحكي بالخلفيات السياسية، عم نحكي أحيانا مهنيا. دائما كنا نقول ونجدد نحن أهل الصدق ويجب أن نكون صادقين. وظيفة وسيلة الإعلام هي أن تخبر الناس بالحقائق والوقائع، لا أن تخترع أحداث لا وجود لها، لا أن تشوه الوقائع والأحداث، ولا أن تزوه ولا أن تلفق، أن تنقل الأخبار بصدق. وخليني كمان كون صادق أكثر معاكم، كنا نقول الإخوة أحيانا نعم نقل بعض الأخبار الصادقة قد يكون مضرا بمسار الوضع العام بالمناخ السياسي، قد يؤدي حكما إلى تحريض، قد يخدم العدو. طيب لسنا مجبرين أن نقول كل الأخبار الصادقة، فلنسكت عنها، ولكن لا يجوز لنا أن نكذب فيما نقوله من خبر، فيما ننقله من معطيات، فيما نقدمه من وقائع، يجب أن نكون صادقين. ومن يتصور أنه ينجو في الدنيا من حساب القانون والقضاء عندما يكذب ويزور ويفتري، لكنه لن ينجو يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على هذا النوع من الكذب أكثر، لأنه أخطر وأشد فتكا بالعقول والقلوب والعواطف والمجتمعات والسلم الأهلي ومصائر الجبهات والقضايا المصيرية. حتى في الحرب النفسية الصدق في تجربتنا وفي خبرنا وفي معطياتنا هو نقطة القوة الأساس في أي حرب نفسية خضناها مع هذا العدو. طبعا بالمناسبة العدو الإسرائيلي يعترف للمقاومة في لبنان بقدرتها على شن حرب نفسية متوازنة ومتفوقة. تعرفون لماذا؟ لأن الحرب النفسية التي شنتها المقاومة إلى جانب قتالها الميداني كانت تعتمد الصدق والوقائع. أما اللي بيوهول وبيهبط حيطان وبيكذب وبيعمل ادعاءات فارغة ويكتشف العدو، لأن الحرب النفسية موجهة إلى العدو بالدرجة الأولى قبل الصديق، ويكتشف العدو أنه هذا شو هذا بيخترع وبيكذب وبيحكي وما عندهم شيء، شو بتصير الحرب النفسية؟ مجرد كلام، كلام يقال ليس له أي أثر على العدو، بل بالعكس قد يجرئ هذا العدو على التقدم وعلى العدوان، لأنه يعتقد ويعتبر أنه ما عندهم إلا أنه يحكوا. الأصل في الحرب النفسية هو أن يكون الإنسان صادقا ويستطيع أن يشن أفضل وأقوى حرب نفسية وهو صادق دون أن يكذب ولو كذبة واحدة. وتجربة 30 عاما للمقاومة في لبنان تؤكد هذا المعطى. أيها الإخوة والأخوات، اليوم أخطر معضلة يواجهها كثير من وسائل الإعلام في العالم وفي العالم العربي، وما تواخذوني كمان في لبنان، لأنه اليوم في تلفزيونات كتير وفي إذاعات كتير وفي مواقع انترنت ما شاء الله إعلام مكتوب مقروء البتكن إياه، أمور مفتوحة. المعضلة الحقيقية اليوم عند الكثيرين هي عدم المصداقية، عدم الصدق، الكذب. تزوير، تضليل، افتواء الوقائع بكل شيء، بالسياسة وبالأمن وبالاقتصاد وبالعلاقات وبالأخبار لا أظن أنه ما في تاريخ البشرية لنتيجة تطور الاتصالات وثورة الاتصالات، لا أظن أنه حصل في تاريخ البشرية كما يحصل الآن في العالم في السنوات الأخيرة نتيجة ما أتيح من إمكانات، هذا القدر من تشويه الشخصيات والقوى والشعوب والأمم وصولا إلى الأنبياء العظام كرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كالسيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه، وأنبياء آخرين وصولا إلى نبي الله موسى عليه السلام، أمم، ديانات، حضارات، ثقافات، حركات مقاومة، شعوب، شخصيات، تزوير حقائق، معلومات كاذبة وخاطئة ويتعمدون الكذب، مش أنه أنا جتني معلومة غلط متنقلت غلط، يتعمدون وهم يعرفون أنهم يكذبون، إلى أن وصلنا إلى وضع اليوم أنه لما بتقعد أمام عدد كبير من الفضائيات أو تستمع أو تقرأ لوسائل إعلام مختلفة أنه بتسمع الخبر بدك تدقق تشوف فضائيات تانية شو بتقول، تلفزيونات تانية شو بتقول، مصادر التانية شو بتقول، هل هناك ما يؤكد صحة هذا الخبر، بتصير التلفين، بتصير الدقدي، أحيانا بتجي أخبار عن معارك طاحنة في أماكن أصلا ما بيكون في ولا طلقة نار، بينحكى عن معارك طاحنة وهكذا، أنتم عايشين هذا الجو كله. اليوم بدأ كثير من وسائل الإعلام يفقد وظيفته الأساسية وهو نقل الخبر، نقل الواقع، تقديم الحقيقة، وتحول إلى وظيفة أخرى بالكامل، التضليل، التشويه، التسقيط، وهذا في نهاية المطاف يترك الكثير من الآثار. في مواجهة من هذا النوع نحن يجب أن نتمسك بصدقنا، بالتزامنا، بأمانتنا، مهما كانت الحملة شديدة نحن لا يجوز لنا أن نكذب بحق الآخرين ولا أن نفتري على الآخرين ولا أن نتهم الآخرين زورا وظلما ولا أن نخترع أمورا هي ليست وقائع وليست حقائق، لأن هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التوفيق، هو الذي يستجلب ورضا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يثبت المصداقية، وهو الذي يصنع النصر. إعلام المقاومة لأنه التزم مبادئ الصدق والأمانة والدقة استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة واستطاع أن يكون شريكا في الإنجاز. مع كل خطوة، مع كل حركة، مع كل مرحلة كان يواكب بشكل دقيق وممتاز ومهم جدا، ولذلك استطاع هذا الإعلام، ولو هيك من باب التذكير في الجانب الذاتي الذي يتعلق بالمقاومة، تثبيت المجاهدين، استنهاض الأمة، تتذكروا المرحلة كنا طارحين هدف المقاومة استنهاض الأمة، اللي كانوا يأسين، اللي كانوا يقولوا ما في أمل، لا قدرة لنا على أن ننتصر، كان الدم والصوت والصورة والكلمة معا تقول للناس ثقوا بالله وتوكلوا على الله وثقوا بقدراتكم وعقولكم وأدمغة شبابكم وسواعدهم، ثقوا بشعبكم بصبره بصدقه بمحبته، ثقوا بقدرتكم على صنع الإنجاز وبالتالي على صنع الانتصار. تبيين الحق والحقيقة، الدفاع عن المقاومة منذ اليوم الأول أمام اتهامات الإرهاب واتهامات التبعية لمحور إقليمي هنا أو هناك أو لدولة إقليمية هنا أو هناك، ومحاولات الشيطنة وتشويه الصورة. هلا إذا حدا بيحكي عن الشيطنة الآن، هاي عمرها 30 سنة، الأوضاع عتيق، وين كنت وين عايشين؟ إعلام المقاومة ساهم في الدفاع عن صورة المقاومة، الصورة الإنسانية، الصورة الأخلاقية، الصورة الجهادية، صورة التضحية والفداء، صورة الثبات والوفاء، صورة الإخلاص، دفاعا عن شعب ووطن وكرامة وأمة ومقدسات. وفي الجانب الآخر ساهم قويا بالمس بمعنويات العدو، كان جزءا فاعلا في الحرب النفسية لحركة المقاومة، وكشف الواقع الهش لهذا الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر. وإن شاء الله وسائل إعلام مقاومة وفي مقدمتها إذاعة النور ستستمر في أداء هذا الواجب الجهادي. في هالأيام في ناس تزعجنا هاي الكلمة. وسائل إعلام مقاومة ستستمر في أداء هذا الواجب الجهادي إلى جانب كل مواقع المقاومة التي تتطلع بيقين بثقة بأمل إلى الانتصار. في مناسبة جليلة من هذا النوع تتقدم فلسطين لتفرض نفسها علي وعليكم وعلى الجميع بقوة. المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية اليوم: الأرض والهوية، الهوية، لأنه ممكن الأرض تحتل، ولكن عندما ولي 20 سنة و50 سنة و100 سنة و200 سنة ولكن لا يعترف بهوية الاحتلال، يعني ما زلنا في قلب المعركة. عندما نسلم بهوية الاحتلال يعني انتهت المعركة بالنسبة لكثيرين. والهوية والشعب وآلاف الأسرى في السجون والمقدسات الإسلامية والمسيحية والقدس والمسجد الأقصى بالتحديد في هذه الأيام. ما يجري في المنطقة أيها الإخوة والأخوات يساعد العدو للأسف الشديد على الاستفادة من الفرص المتاحة. ويجب أن نعترف العدو بأنه شاطر يحسن الاستفادة من الفرص. وللأسف الشديد نحن أمة نضيع الكثير من الفرص، ويحسن الاستفادة من الفرص لفرض وقائع جديدة في فلسطين، في سوريا، في لبنان، في المنطقة. عندما ينظر الإسرائيلي حوله ويجد الساكتين أصبحوا أو أضحوا أكثر سكوتا، يمكن بدنا منقول أمضى سكوتا إلى شوية، يعني فيها شوية لأمنة والمهتمين، ويجد أن المهتمين يتم إشغالهم بتحديات خطيرة. لماذا لا يستفيد من الفرصة العدو؟ ليه؟ طبيعي بده يستفيد. عندما يجد العدو أن النظام الرسمي العربي اليوم اليوم اليوم، حطوا شحطتين تحت اليوم، أكثر استعدادا للتنازل عن الحقوق بعد الربيع العربي، للأسف الشديد بعد الربيع العربي، خلال حراك الربيع العربي أو الصحوات الشعبية، كان العدو في حالة انهيار رعب ارتباك شديد، وكان توقع الشعب الفلسطيني الذي علق آمالا كبيرة على الربيع العربي، وكذلك حركات المقاومة ومنها نحن، أن الربيع العربي سيؤسس لدول تجعل الموقف الرسمي العربي أقوى، أفعل، أشد حضورا، أكثر تمسكا بالحقوق، أقل استعدادا للتنازل. ولكن للأسف الشديد مظهر ذاك العدد من وزراء الخارجية العرب يتوسطهم وزير خارجية الولايات المتحدة، ومن بينهم وزراء لدول ربيع عربي، وزراء لدول ربيع عربي، ويتقدمون بتنازل خطير يعني القضية الفلسطينية والأراضي الفلسطينية. أليس هذا، ألا ينبغي أن يكون هذا محزنا للصديق ومفرحا للعدو؟ أنا ما بدي فوت بالأسماء لأنه بكفينا مشاكل، بس دايو ارجعوا للصورة شوفوا. ثم ما هو رد الإسرائيلي؟ هون العبرة. أنتوا العرب طالعين، طالعين على حطام تتصورونه حطام وليس حطام إن شاء الله، ان انتم بمشهد مقاومة فلسطينية حشوتوها بالزاوية، فوتوها بمآزق. سوريا تواجه حربا قاسية جدا. في لبنان تعرفون ماذا في لبنان؟ انه هلا وقتها. ايران تفترضون انها محاصرة ومهددة، فلا وقت نروح نقدم للامريكان اللي ما كنا نسترجي، ما كنا نجرؤ ان نقدمه في السابق، مش ما كنا مقتنعين ان نقدمه في السابق. انا اقول لكم في هذا اليوم على مسؤوليتي في الدنيا والاخره، هذا النظام الرسمي العربي يتصرف مع فلسطين وشعب فلسطين والمسجد الاقصى وبيت المقدس وكنيسه القيامه واللاجئين الفلسطينيين انهم عبء تاريخي. عبء، مش قضية. هو مستعد مقتنع من زمان يخلص، بس عنده مشكلة، يحتاج إلى الظرف، إلى الشجاعة، إلى الجرأة. هذه الحقيقة. ولذلك بتشوفوا كل ما صار في متغيرات ما بتلاقوه عم يقتحم. يقتحم إلى أين؟ إلى المزيد من التنازل، إلى المزيد من إعطاء الامتيازات العدو لما بيشوف انه ما في مين يسأل. وخير ان شاء الله. والان نظام الرسم العربي حتى في موضوع المسجد الاقصى، بيوم الايام كان ينقال اذا بينمس المسجد الاقصى بتنمس قبة الصخرة، اذا بينمس حجر بالمسجد الاقصى العالم العربي بيعمل وبيساوي. يحزنني ان اقول لكم ان بعض قيادات في حركات اسلامية اليوم يخطبون في بعض المساجد ويقولون ما قاله كلينتون بعد مفاوضات واي بلانتيشن بين رئيس الراحل ياسر عرفات وباراك. انا بتذكر يومتها طلع كلينتون يقول يا اخي هو بالشرق الاوسط ما بعرف كيف بيفكروا، مختلفين على جامع قديم. طيب نحن بنعطيكم ارض وعمر واحلى جامع بالدنيا. هيك طلع. للأسف الشديد اليوم في ناس عم بيقولوا ليست الأولوية لا المسجد الأقصى. وشو المسجد الأقصى؟ حيطان وعواميد. قادة في الحركات الإسلامية بيجي يوم منقول مين وكيف. طيب الأولوية صارت في مكان آخر. الأولوية كيف نقتل بعضنا في سوريا، كيف نقتل بعضنا في العراق، كيف نقتل بعضنا في في باكستان، كيف ندفع لبنان إلى الهاوية، كيف هذه الأولوية. مسجد حتى المسجد الأقصى أعظم مقدسات المسلمين، من أعظم مقدسات المسلمين طوال التاريخ، ما عاد أولوية. طيب ما بالك بنظام رسمي عربي بالي بيفكر شو القناعات اللي بيحملها. طيب ماذا كان الرد الإسرائيلي؟ قال أنه نتنياهو نقل عنه وزير بحكومته قال أنه هاي قصة تبادل الأراضي شغلة تفصيلية بنحكيها بالمفاوضات. أصلا المشكلة مش هون، المشكلة مع الشعب الفلسطيني، مع الفلسطيني ومع العرب، هو الاعتراف بيهودية الدولة. يعني مقابل التنازل المجاني ما حصلوا على شيء، وطلع الزلمة بالعالي انه طبعا لو تحكوني بقطعة ارض هون. الموضوع مش هون، موضوع المطلوب اعتراف عربي رسمي وليس اعتراف فلسطيني فقط بيهودية الدولة. والمبادرة الامريكية التي يحملها الان جون كيري الى المنطقة هو الطلب، هي الطلب من العرب ان يعترفوا بيهودية الدولة. هلا الوقت ما بيسمح انه، لكن انا اطلب من العلماء والخطباء والمفكرين والكتاب واللي بيطلوا بوسائل الاعلام يعملوا حوارات، لازم نشرح لشعوبنا ولرأي العام شو يعني الاعتراف بيهودية الدولة، شو يعني ان نقر بيهودية الدولة، ما هي مخاطر الاعتراف بيهودية الدولة على اللاجئين، على المقدسات، حتى على فلسطينيي 48، حتى على نضالات الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين. بكره بيطلع انه هذه الارض هي يهوديه والشعب الفلسطيني مغتصبه، واللي مطلوب يدفع تعويضات هو العرب، والعرب جاهزين يدفعوا تعويضات. ما جاهزين لا يدفعوا من مئات مليارات الدولارات تبعهم خبزا
وتحريضا لمئات الآلاف من المسلمين السنة في الصومال الذين يموتون جوعا، وليسوا حاضرين أن يمدوا يد المساعدة الحقيقية للنازحين السوريين خارج سوريا وداخلها ليعيشوا هذه الحياة القاسية، وتضطر الحكومة اللبنانية والأردنية وما بعرف مين تروح تفتل تشحد بالعالم، وليسوا مستعدين أن يقدموا دعما حقيقيا للمقدسيين ليبقوا في أرضهم ولو ثمن مدينة رياضية واحدة من أولمبياد العالمي أو كرة القدم العالمية، ولكنهم جاهزين يدفعوا تعويض لليهود، لأنه بيطلع أنه نحن آباءنا وأجدادنا، وحيطلع الحق على الخليفة الثاني وعلى جيش المسلمين وعلى ما قبل الفتح الإسلامي وما بعد الفتح الإسلامي، وندفع تعويضات عندما نقر أن هذه الأرض هي لهم وأن هذه الأرض ليست للشعب الفلسطيني. على كل، هناك مخاطر كبيرة وجمة حضارية وثقافية وأمنية وديموغرافية وإنسانية واقتصادية ويجب أن تشرح. بعض الناس بيقول طيب شو المشكلة يا أخي، ما هي موجودة ودولة يهودية، بدون هالكلمتين أعطونا هالكلمتين، ما كلمتين وكلمتين وكلمتين، بعد 65 سنة شفتوا وين صرنا. من جملة المساعي الإسرائيلية، وهذا اللي بنسميه حسن الاستفادة من الفرص عند العدو للأسف، ما يجري الآن فيما يتعلق بالمسجد الأقصى نفسه. القدس يتم تهويدها اللي جرى أمس من اعتداء على الفلسطينيين المقدسيين، من هجوم قطعان مستوطنين، من اعتقال سماحة مفتي القدس والديار الإسلامية الفلسطينية لساعات. طيب لوين طاحشين الجماعة؟ أنا بلكم في خشية حقيقية أنه بفوتوا على المسجد الأقصى، بصير الموضوع طبيعي جدا، مع أنه هذا بعد ما صار. يعني الشعب الفلسطيني دفع تضحيات منذ سنة 1967 وهو يدافع، بعد احتلال القدس الشرقية، وهو يدافع عن المسجد الأقصى بلحمه العاري، بصدره، بنسائه وأطفاله مثل ما شفنا أمس. لكن آخر شيء ما في عالم عربي، ما في عالم إسلامي، بتقلن القدس بيقولوا لك سوريا، بتقلن فلسطين بيقولوا لك ما بعرف وين. طيب هلا وقته يفوت يفرض واقع على المسجد الأقصى كما حصل سابقا في الحرم الإبراهيمي، ومنجي أمام المشكل والمشكل والمشكل، بتفوت التسوي نص المسجد للمسلمين بيصلوا فيه ونصف المسجد لليهود وبينقبل. هلا هذا الخشي الآن، قبل ما نحكي هدم مسجد وبناء هيكل، مصادرة المسجد. طيب هذا كيف ينبغي أن يواجه وكيف يمكن أن يواجه؟ هذا يتطلب موقف كبير، وأعود إليه بنهاية الكلمة، برجع له كلمتين فيه. لكن السؤال الذي يتجدد بعد 65 عاما للشعب الفلسطيني، كل أخ فلسطيني وأخت فلسطينية، هذا الشعب الصابر المجاهد المضحي الشريف الذي تحمل ما لا يطاق، المخذول المتروك على مدى عقود من الزمن، المتاجر به والذي قدم تضحيات جسيمة، كل واحد يرجع يسأل حاله أنه بعد 65 سنة نحن عشو بدنا نراهن؟ نرجع نراهن على هذا النظام واسم العربي بس لأنه في أسماء تغيرت أو شكولة تغيرت أو شو؟ على ماذا نراهن؟ أم يجب أن نعيد النظر؟ نعيد النظر مثل ما دائما كنت أقول، نطلع من التفاصيل، نوقف فوق على قمة الجبل، نطلع من عصبياتنا وأحقادنا وزواريبنا وحزبياتنا وفصائلياتنا وقطرياتنا ونقعد فوق على الجبل ونطلع، نقول فلسطين لوين، ولبنان لوين، سوريا لوين، والعراق لوين، والمنطقة كلها، والأردن لوين، والمنطقة كلها لوين، ونحزم موقفنا. طبعا في ظل هذا الوضع العربي المؤسف والمحزن، لابد من الإشادة بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأردني، وبنضرب له تحية. هلأ قديش السلطة الحكومة الأردنية تستجيب ما بعرف، لكن في هذا الزمن الصعب أن يخرج هذا الموقف من مجلس النواب الأردني، هذه خطوة معبرة جدا وقوية جدا. أيضا على سبيل الاستفادة من الفرص، هم بدخل على سوريا، والموضوع اللي لازم نحكي فيه، مش أنه ما فينا ما نحكي فيه، يجب أنه نحكي فيه، العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا. شفتوا، سمعتوا كتير تحليلات، سمعتوا كتير مواقف، لكن أريد في بداية هذه النقطة أن أدعو إلى التوقف أمام مشهد عام، مشهد المنطقة، الصراع القائم في المنطقة، تحديات موجودة في المنطقة. يأتي العدو الإسرائيلي ويقصف محيط دمشق بعدة من الغارات اللي شفناها كلياتنا على وسائل الإعلام، هذا طبعا الكل لازم يوقف عنده. طيب طلع الإسرائيلي يقول للأسف الشديد، يحكي عن عدو العدو وصديق الصديق و طيب نحن شو؟ ما هي أدبياتنا، أدبياتنا الإسلامية. طيب هذا العدو، مش هذا المعيار، مش هذا الأصل، مش هذا الأساس. على كل حال وقفي عامل، لأنه بدي أروح على أصل الموضوع. إسرائيلي عندما قام بهذه الغارات، طبعا هو له أهداف ويحاول دائما في وسط الأحداث أن يحقق هذه الأهداف. بدي أوصف هذا الواقع لأحكي عن طبيعة الرد نفهمه. دائما من أهدافه، وخصوصا في السنتين الأخيرتين، صار من أهدافه وأهداف غيره إخراج سوريا من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي. طيب اولا سوريا ما عاملة معاهدة سلام مع اسرائيل مثل باقي الدول العربية، في هدنة، لكن سوريا الكل يعرف، العدو يعرف قبل الصديق، ويعرف لعله اكثر من الاصدقاء، ماذا قدمت سوريا لحركات المقاومة خلال عشرات السنين، وخصوصا في السنوات الاخيرة، المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية بالتحديد. وإذا بيجي يوم إخواننا بالمقاومة الفلسطينية بيطلعوا بيقولوا على المنابر اللي كانوا يقولوه بالجلسات الداخلية، سيقولون بتاريخ الأنظمة العربية لم يقدم لنا أي نظام عربي ما قدمه لنا نظام الرئيس بشار الأسد. هذا بيحكوه الجلسات الداخلية، بيعذروني يمكن، يعتبر بعضهم هلا أنه شو السيد عم يحشرنا، يعني هلا هاي مرحلة الحصحص الحق، يعني حصحص الحق. الإسرائيلي يعرف بأنه مصدر قوة المقاومة في لبنان، مقاومة في فلسطين، من أهم مصادر القوة سوريا طبعا، والجمهورية الإسلامية فيها، سنحن نحكي عن سوريا. لذلك هو يريد أن يخرج سوريا من المعادلة، ويريد أن يحاصر المقاومة في فلسطين ويحاصر المقاومة في لبنان. طيب مقام فلسطين خلوا على جنب، كلكم تعرفوا المستجدات. مقام في لبنان بده يعمل على حصارها. شو يعني حصارها؟ بحسب تعبيره هو أنه أي دعم مادي، أي دعم معنوي، أي دعم تسليحي من يدعم المقاومة ينبغي أن يتوقف وأن ينقطع. أنا بدي أمشي الآن، بدي أفترض ما قاله الإسرائيلي. إسرائيلي شو عم يحكي بموضوع سوريا والمقاومة بلبنان؟ عم يجي يقول بمرحلة المراحل، قال أنا لن أسمح بنقل سلاح كاسر للتوازن إلى المقاومة في لبنان. إجا بالجديد اللي عملوا هاي الفترة، يطرح عنوان جديد، يقول أنا سأمنع تعاظم القدوة لدى المقاومة في لبنان. يعني حتى السلاح الموجود عندكم لن أسمح لكم أن تضيفوا إليه سلاحا، هذا اسمه تعاظم القدوة. قصف في دمشق وفي محيط دمشق ليقول لسوريا هم بتمنى هاي القراءة ندقق فيها شوي لنفهم الرد السوري، نفهم حجم وطبيعة الرد السوري. نطلع شوي من التفاصيل نحكي استراتيجيات. شو عم بيقول لسوريا؟ إن بمعزل عن الأهداف التي قصفها، بحث آخر، لست أنا من ينبغي أن يقول ما هي الأهداف التي قصفت، هذا أمر يعود إلى القيادة السورية والحكومة السورية. هو يريد أن يقول بناء على ما افترضه وما قاله إن الاستمرار بدعم المقاومة أو إيصال إمكانات للمقاومة يعني سقوط النظام وإعلان الحرب على سوريا، وبالتالي الهدف الحقيقي للغارات الإسرائيلية الأخيرة هو إخضاع سوريا، المس بإرادة قيادتها وجيشها وشعبها، وإخراجها من معادلة الصراع مع العدو. إنه بدكم تقاتلوا بين بعضكم كسوريين، أنا كإسرائيل إلي حسابات تانية، بس هلأ هذا الموضوع بده ينجز. هدف الغارات هو إنجاز هدف اسمه خروج سوريا نهائياً من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي. طبعاً بالمناسبة بين هلالين كل شيء سمعتوه بوسائل الإعلام 300 شهيد و200 شهيد و400 كله أكاذيب. وللأسف الشديد نسمع على الفضائيات تكبير وتهليل لأنه الطيران الإسرائيلي عم يقصف أماكن أو قواعد أو منشآت أو مؤسسات سورية. محزن جداً هذا الأمر. وطبعا طلعوا يقولوا 300، هو في 4 شهداء حسب معلوماتي الصحيحة، 4 أو 5 شهداء من العسكريين الذين كانوا يحرسون في هذه المناطق من الجيش السوري. طيب هذا الهدف، هدف العدوان. لما بتجي للرد شو لازم تعمل؟ أولا لازم تفشل أهداف العدوان، افشال أهداف العدوان. وأصلا بحركات المقاومة والصمود والممانعة الحد الأدنى هو العمل لإفشال أهداف العدوان، وإذا أمكن الترقي وهو قلب السحر على الساحر. وهذا ما فعلته القيادة السورية. كيف؟ طبعا في ناس محبين بدهم سورية تطلع تقصف بفلسطين المحتلة، وفي ناس مبغضين بدهم سورية تطلع تقصف بفلسطين المحتلة. المحبين عندهم حساب المعنويات، والمبغضين عندهم حساب انه يلا ان شاء الله تعلق بين اسرائيل وسورية وما يبقى حجر على حجر. هيكون يوم برسمالهم، هذا حكي الشارع وحكي العقل وحكي استراتيجي وحكي التكتيك. أود السوري، اسمعوا معي. أود الأول، الرد الأول إنه أنت يا إسرائيلي، بدي معلش بدي أحكيهم هيك بالعامية مش منشان بس الحضور، مشان حتى الناس اللي قاعدين بيوتهم وين مكان وأريح لي. أنت يا إسرائيلي عم بتقول أن هدفك من العدوان هو منع تعاظم قدوة المقاومة. إذن الرد الأول، خذ علما أيها الإسرائيلي، إذا كنت تعتبر سوريا ممرا للسلاح إلى المقاومة فإن سوريا ستعطي السلاح للمقاومة. هذا قرار استراتيجي كبير كبير. أكثر من هيك، إذا أنت عم تدعي أن عدوانك هدفه منع تعاظم قدرة المقاومة فإن سوريا ستعطي للمقاومة سلاحا نوعيا لم تحصل عليه المقاومة حتى الآن، يعني أعلى من موضوع تعاظم قدرة. يعني وإحنا على كاسر التوازن. مين هي القيادة؟ من هو هذا النظام؟ دلوني اليوم على نظام عربي يجرؤ رسميا أن يقدم بندقية للمقاومة الفلسطينية وليس صاروخ نوعي. دلوني على نظام عربي. الربيع العربي وغير الربيع العربي من الملك الملكيات والإمارات والمشيخات، مش بندقية طلقة. شايف تطلع قيادي مقصوفة قبل يومين بتقول بدي أعطيهم سلاح أصلا بعد ما حاصلين عليه. هذا رد السويوي استراتيجي، هذا رد، هذا أكبر بكتير من أنه يقصفوا صاروخ أو ما بعرف شو يعملوا أو يعملوا غارة على هدف في فلسطين محتلة. اثنين، طيب أنت الإسرائيلي أنت شو عم تقول هدفك؟ بدك سويوية تطلعها من معادلة الصراع معك؟ جيد. الرد الاستراتيجي الثاني الذي لا يقل خطورة وأهمية هو هذه جبهة الجولان مفتوحة، إعلان فتح الباب للمقاومة الشعبية في جبهة الجولان. هذا طبيعي، كل اللي كانوا ينتقدوا بالزمان القيادة السورية بموضوع الجولان كنا نقول لهم الفرق بين لبنان والجولان انه لبنان فيه هامش للمقاومة، نتيجة العالم بيعتبر ان الدولة المركزية ضعيفة فلا تدفع الدولة ثمن عمل المقاومة، اما سوريا دولة مركزية قوية هذا الهامش غير متاح. بالحرب التي فرضتوها على سوريا ماشي، تحويل التهديد الى فرصة، مش هيك بيقولوا بالادارة؟ تحويل التهديد الى فرصة. فرضتم حربا على سوريا لاضعافها، هذا يعني ان الهامش الذي يتيح قيام مقاومة شعبية في الجولان اصبح موجودا، فالى المقاومة الشعبية في الجولان. هذا رد استراتيجي كبير. ثالثا، وهذا طبعا مش أنا ادخل فيه لانه صار من خصوصيات القوات السورية، انه جهزنا منصات ووجهنا صواريخ باتجاه هدف فلسطين واعطينا اوامر والعودة الى القيادة وعدم العودة الى القيادة. هذا ارعب الاسرائيليين، عنده اجراءات وخافوا، بعتوا يبعثوا رسائل تهدئة وتطمين والى اخره. لكن هذا الرد ماذا يعني في دلالاته السياسية والمعنوية؟ تريدني أن أنكفئ؟ أنا لا. إذا بدك تعتد من جديد، أنا أعطيت الأوامر لقواتي أن ترد دون العودة إليه. من يجرؤ أن يفعل هذا اليوم في العالم العربي؟ طيب خلينا نحن نلاقيهم. عادة بعد ما انا اخطف في ناس بيعلقوا بيقولوا كان السيد منفعلا متوترا، لا متوتر ولا شيء، لكن طبيعة المناسبة والخطاب والحماسة. لكل مقام مقال. كمان نحن بدنا نلاقيهم. برد الثالث خلوه على جنب. برد الاول. نعم. نحن في المقاومة في لبنان نعلن أننا مستعدون لأن نستلم أي سلاح نوعي ولو كان كاسرا للتوازن، ومستعدون أن نحافظ على هذا السلاح، وجديرون بأن نمتلك هذا السلاح، وسندفع بهذا السلاح العدوان عن شعبنا وبلدنا ومقدساتنا. بالتاني، كما وقفت سوريا إلى جانب الشعب اللبناني ودعمت مقاومته الشعبية ماديا ومعنويا حتى تمكنت هذه المقاومة من تحرير جنوب لبنان، فإننا في المقاومة اللبنانية نعلن أننا نقف إلى جانب المقاومة الشعبية السورية ونقدم دعمنا المادي والمعنوي والتعاون والتنسيق من أجل تحرير الجولان السوري. الرد الثالث صار قصة كبيرة بلا ما نحكي فيها هلأ. أيها الأخوة والأخوات، ليس لا من موقع الحماسة ولا من موقع الانفعال ولا من موقع العاطفة، موقع التقييم الهادئ الهادئ، كل واحد يطل على كل المشهد بالمنطقة واللي عم بيصير فيها يستطيع أن يفهم أن التجربة الأخيرة والردود والمواقف الصادرة عن القيادة السورية تدلل على وجود قيادة لديها أعصاب قوية. أنا بحكي عن تجربي. كلنا بنعرف شو يعني الحرب وإدارة حرب وخوض حرب، وأنت قاعد والقصف نازل فوق راسك والبنايات عم تنزل حواليك، وأواف مفهوم تؤكد تدلل على وجود قيادة لديها أعصاب قوية وحكمة عالية وتدير المعركة مع الإسرائيلي بعقل استراتيجي وليس بانفعال أو غضب. ها اللي أنا بفهمه من مجريات الأيام الأخيرة. وأنا أحب أن أؤكد لكم أساسا أن كل هذا المحور المقاوم والممانع والذي حقق إنجازات وانتصارات من التسعينات إلى اليوم وأسقط الكثير من المشاريع، مشاريع الاستعمار والاحتلال والهيمنة الكبرى على بلادنا وعلى منطقتنا، إنما تمكن من ذلك بفعل الهدوء والتدبر والتعقل والثبات والشجاعة والعمل الجدي والبعد عن المزايدات، وهذا ما سيحقق النصر في المستقبل إن شاء الله. هنا أعود وأجمع الأمرين: لمن يريد أن يبقى المسجد الأقصى لأهله، لمن يريد أن تبقى المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين لأهلها، لمن يريد أن تعود القدس لشعب فلسطين وللأمة، لمن يريد أن يحقق وينجز حقوق الفلسطينيين وآمال الفلسطينيين، ليس في الجامعة العربية ولا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن الدولي ولا في منظمة التعاون الإسلامي ولا في أي مكان، عود على بدء. من البداية كان الخيار الموصل هي المقاومة، واليوم هي المقاومة. وأيها الشعب الفلسطيني وأيها شعوب المنطقة الذين يرفضون وترفضون الهيمنة الإسرائيلية على بلادكم، لن تجدوا من يقف إلى جانبكم إلا من وقف إلى جانبكم خلال عشرات السنين، لن تجدوا. يبدو الوضع من سيء إلى أسوأ، ولذلك تعالوا وحافظوا على من كان يقف إلى جانبكم، تعالوا وحافظوا على أسس القوة في محوركم الذي يعلق عليه الآمال. ولذلك كل سعي جاد لتحقيق حل سياسي في سوريا وتسوية سياسية في سوريا ومنع سقوط سوريا في يد أمريكا وإسرائيل والتكفيريين، هذه معركة فلسطين، هذه معركة القدس، هذه معركة المسجد الأقصى بكل وضوح. أوقفوا هذا التآمر وليتحرك الشرفاء والأحرار، بقية الشرفاء والأحرار في العالم العربي والإسلامي وهم كثر، وليعملوا على إنجاز هذه التسوية. من المعيب في نهاية المطاف أن يصبح الأمريكي الذي تواطأ وتآمر لتدمير سوريا كأنه هو المنقذ لسوريا من خلال الحل السياسي، ويطلع أنه جامعة الدول العربية دمرت سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي دمرت سوريا، هذا عيب تاريخي. على دول العربية والدول الإسلامية أن تتدارك قبل أن تأتيها التعليمات من معلمها الكبير، وتحفظ ماء وجهها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعالج، لأن كل وقت يمر يعني المزيد من نزف الدماء، المزيد من الدمار، المزيد من الخسارة لمصلحة من؟ لمصلحة العدو الإسرائيلي. طبعا هذا موقفنا بكل وضوح وبكل شفافية، وهذا تعقيبنا على ما جرى وما يجري. بحكي كلمتين آخر شيء بالوضع اللبناني حتى يقولوا تجاهل الوضع اللبناني. بالشأن الداخلي طبعا للأسف هون بالبلد كل الناس تعمل للمساعي، لكن كل واحد بيوجه اتهامات الآخر، هذا يتهم بالفراغ، هذا يتهم بال... نحن أيها الإخوة والأخوات، نحن نريد أن تتشكل حكومة في أسرع وقت، نحن نريد أن يقر في المجلس النيابي قانون انتخابات، نحن نريد إجراء الانتخابات في موعيد في مواعيدها، هلا ده صار تأجيل تقني هذا طبيعي، نحن نريد ذلك. وأنا أقول لكم بالعكس ظروفنا كثير منيحة، في ناس بيحكوا بالتلفزيونات شيء بس نحن بنعرف شو بيحكوا بالجلسات الداخلية وبلقاءاتهم، وبنعرف الكثير من الذين خابت آمالهم وأخطأت تحليلاتهم وتبدلت اتجاه الريح، فصاروا متفاجئين انه اتجاهات الريح بالمنطقه عم تتبدل والى اخره. لا شوفوا، بدكم انتخابات هلا نحن جاهزين، بدكم انتخابات بعدين نحن جاهزين. ابدا نحن لا ندفع الى تاجيل الانتخابات، نحن مع اجراء الانتخابات، نحن مع تشكيل الحكومه. هلا موضوع تشكيل الحكومة، بس حتى ما أقول إن بس عم بحكي عموميات، نحن تعاطينا ونتعاطى مع تشكيل الحكومة بشكل مختلف عما تعاطى فريق 14 آذار بعد تسمية رئيس نجيب ميقاتي. طيب فريقنا سمى رئيس نجيب ميقاتي، هني ما سموه وحجبوا الثقة عنه، عرض عليهم شاركوا بحكومة وحدة وطنية وكل فريقنا كان موافق على حكومة وحدة وطنية، هن ما قبلوا. أصلا لم تصل النوبة إلى الأحجام والتمثيل والوزارات والحقائب، وبعدها شنوا حرب شعواء ودعوا دول العالم إلى مقاطعة حكومة نجيب ميقاتي، رئيس نجيب ميقاتي، وقالوا عنها حكومة حزب الله. وعلى مدى عامين، وعلى مدى عامين تحويض وتهويل وإعلام قاسي، حتى فرصة ما عطوا، وحرق دواليب وقطع طرقات ومظاهرات واشتباكات، وكله كان الهدف إسقاط هذه الحكومة. طيب حصل ما حصل، مش وقت اللي نحلل. استقال رئيس ميقاتي، إجا الفريق الآخر سمى دولة الرئيس تمام سلام، هو سمى، نضحك على بعضنا، هو سمى الفريق الآخر وسمى شخصية منه من دولة رئيس تمام سلام، هو جزء من فريق 14 آذار، ونحن فريقنا قبل هذه التسمية وتعاطى معها بإيجابية، لأننا وجدنا في شخصية دولة رئيس سلام شخصية معقولة متزنة متوازنة هادئة يمكن العمل معها، وهذا يفتح الباب ويعطي فرصة للبلد انه تفضلوا نلم البلد ونروح على حكومة وحدة وطنية وحكومة شراكة وطنية وحكومة انقاذ وطني وحكومة مصلحة وطنية والبدكونية، وليس الى حكومة تحدي، وليس الى حكومات تحدي. طيب بطبيعة الحال بالنقاش انه طيب العالم بدها تشارك، بدها تكون موجودة، بدها تشعر انه هي شريكة. إذا كانت هذه الحكومة بس حكومة بس انتخابات، عم بحكي من جهتهم، نحن برأينا مش بس حكومة انتخابات، إذا برأي دولة الرئيس أو من يشارك في تشكيل الحكومة هي بس حكومة جواء انتخابات، شو بيفرق 8 و9 و10 بالنسبة له يعني على المبنى؟ نعم بالنسبة لنا بتفرق، عندما نطالب بأن يشارك فريقنا بحسب الأحجام النيابية بين هلالين، ما عم طالب بحسب الأحجام الواقعية، ما عم طالب بحسب الأحجام الواقعية، لو بتعرفوا الأحجام النيابية لا تعبر عن الأحجام الواقعية، ومشكلة قانون الانتخاب كأنه كل واحد عم بيركب قانون انتخاب وبيقص من هون وبيشيل من هون وبيحط هون، لأنه هذا القانون بيجيب له الأغلبية، هذا القانون ما بيجيب له الأغلبية. إذن القانون والانتخابات النيابية حقيقة لا تعبر عن الأحجام الواقعية في لبنان. نحن لم نطالب أن نشارك في الحكومة كفريق بأحجامنا الواقعية، وإنما بأحجامنا النيابية. ونعتبر أن هذه الحكومة ليس فقط حكومة انتخابات، إن شاء الله تكون لشهر أو اثنين أو ثلاثة، هي حكومة معنية بإدارة البلد والدولة والأمن والسلم والاستقرار والوضع الاجتماعي والاقتصادي ولو لأسبوع. هي ليست معفية عن هذه المسؤولية، وبالتالي الصحيح هو أن يشعر الجميع بأنهم شركاء، بأنهم شركاء فعليون في هذه الحكومة. هلا انه بالدستور ما في هيك، ليش بالدستور في غير هيك؟ يعني ما دام امره مفتوح، فيك تشكل حكومة مثل ما بدك، فيك تشكل حكومة وحدة وطنية، فيك تعطي بحسب الاحجام النيابية، فيك تعطي بحسب الاحجام الواقعية، فيك تتجاهل العالم، فيك تلاقي لها فتوى دستورية. يعني ما نحتاج بالدستور. المصلحة الوطنية، نحن معك يا دولة الرئيس، نريد حكومة مصلحة وطنية في الظرف الحالي الداخلي والإقليمي وما يجري في المنطقة وفي ظل العدوان الإسرائيلي على سوريا والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، اليومية على لبنان، وفي ظل التوتر القائم في المنطقة ككل. المصلحة الوطنية تقضي تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، وما نضل واقفين عند واحد واثنين وثلاثة إذا كان هذا يؤمن الشراكة الحقيقية في موضوع. وبالتالي هاي نقطة، يعني أنا بحب أقول أنه ما نضيع فيها وقت. هذا موضوع فريقنا متمسك بأن يتمثل بحسب هذه الأحجام وأن يشعر بأنه شريك حقيقي لنحمل مسؤوليات سويا. يوم واثنين وثلاثة وجمعة وجمعتين وثلاثة عم نضيع وقت. أنا ما عم بغلق هامش المناورة، لا، أنا عم كون صادق وصريح، لأنه في بعض الناس كمان عم بيقولوا أنه والله في مين عم بيعطل تشكيل حكومة الجديدة لأنه بدها تبقى حكومة تصريف الأعمال. لا، تفضلوا شكلوا حكومة بالأحجام الحقيقية وطمنوا هذا العالم وريحوها، وأنه أنتم مش مستهدفين حدا، أنتم مش مستهدفين حدا، وبكرة تتشكل الحكومة، ما في مشكلة بالموضوع. كلمتين كمان باختصار شديد موضوع قانون الانتخاب. نحن نقترب من 15 أيار، دولة الرئيس نبيه بيري أعلن عن عقد جلسات في هذا الموعد وفي الأيام التالية. بطبيعة الحال لجان مشتركة طلعت الاقتراح الأرثوذكسي. بالنسبة لنا، أنا بحب أكد اليوم، إذا عرض هذا الأمر على التصويت، ما بدي أشرح الحيثيات لأنه حتى مع بعض حلفائنا في شوية نقاش بهذا الموضوع، حيثيات حكينا كثير في السابق. نحن إذا طرح هذا الأمر للتصويت سنصوت معهم، ونحن التزمنا بهذا الأمر أيا يكن من صوت ومن لم يصوت، لأنه نحن أعطينا كلمتنا وقلنا حيثياتنا وكنا واضحين بهذا الموضوع. لا كنا ولا نحن لا نناور ولا عم نقطع وقت ولا شيء أبدا، واضحين وصادقين بهذا الالتزام. هلا هذا القانون تم التصويت عليه بمجلس النواب، طيب بيروح مساره الدستوري والقانوني، بنشوف بعدين شو بده يصير، لانه في موقف رئيس الجمهوريه، في موقف المجلس الدستوري، يعني ما بعرف شو. لو افترضنا انه لا، ما مشي الحال بالمجلس النيابي، كمان بصراحة نحن فريقنا حتى هذه اللحظة ليس متفقا على البديل، كمان لنكون شفافين وصادقين، ما مش متفقين بعد على بديل. وحتى نفترض انه طيب خلنا ننطر 15 ايام منشوف، تصوت عليه تصوت، ما تصوت عليه ما مش الحال، يعني بنقعد، ما كليتنا حافظين الدرس، نفس الليلة تاني يوم الصبح نقعد منتشاور ونشوف شو البديل على ضوء مناقشات وخيارات 15 أيام. مسار موضوع قانون الانتخاب يبدو ماشي بهذا المسار. هلأ إذا ما مشي الاقتراح الأرثوذكسي، هل سيحصل قانون آخر على أغلبية في المجلس النيابي؟ ما بعتقد حدا عنده وضوح. الأمر سيكون متروكا لطبيعة الجلسات والمناقشات وحشرة الوقت. نحن اللبنانيين بتعرف شو عم نعمل بحالنا؟ كلياتنا عم نحشر الوقت نحشر الوقت نحشر الوقت حتى نشوف بلكي آخر شيء إذا انحشرنا كلنا سوا بيطلع شيء ولا ما بيطلع شيء. لكن بالتأكيد نحن لسنا مع الفراغ. حزب الله ليس مع الفراغ. الخيارات الأخرى غير الفراغ كلها قابلة للنقاش بالنسبة إلينا. بعد جملتين صغيرتين. الجملة الأولى في موضوع مخطوفي إعزاز وما يجري حول هذا الملف، أستطيع أن أقول أن ما علينا القيام به قمنا به، والأمور إن شاء الله ستأخذ المنحة الإيجابي والباقي على عهدة الدولة وكفى. نقطع أول السطر لأنه بدنا الموضوع يمشي، ما بدنا نشتغل فيه إعلام وسياسي، بس بدي طمن بهذا الاتجاه. والنقطة الأخرى يعني القصف الذي ينزل بين الحين والآخر في بعض مناطق اللبنانية، خصوصا اليوم نزل صوب منطقة الشواغير ومنطقة الهرمل. أنا أقول لأهل الهرمل وأهل القصر وأهل الشواغير وحوس سيد علي وسهلات الماي وكل هذه القرى والبلدات والمدن يعني أنتم تتحملون وتصبرون، لأن هاي الضريبة اليوم يدفعها كل الشعب السوري، وتدفعها سوريا، ويدفع جزء منها لبنان، وهذا جزء من الضريبة، ويجب أن نتقبل هذا الأمر. طبعا يجب أن نعمل على معالجته، وأنا أعتقد أنه سيعالج إن شاء الله. مجددا أبارك للإخوة والأخوات في إذاعة النور، ولكل إعلامي في هذه المقاومة، ولكل إعلامي مع هذه المقاومة وواكب هذه المقاومة في أي موقع إعلامي وفي أي مؤسسة إعلامية، كل الشكر وكل التحايا وكل التقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعبال 25 سنة جداد إن شاء الله. السلام عليكم.